الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كلمة الله واتمنى تكون معاك، أدعوك تفتح معايا متى 4. هنروح سفر الأعمال بعد شوية، لكن عايز أبدأ من متى 4. وانتوا بتقلبوا في الكتاب عايز أقول لكم قد إيه بشكر الرب من أجلكم. كان عندي تثقل كبير بشمال الهند، وقلبي متثقل دلوقتي أكتر لما رجعت لكم. أنا فرحان وفخور في المسيح بتأثير إيمانكو على انتشار الإنجيل في شمال الهند. حصلت لنا تغييرات كتير في الكام سنة اللي فاتوا، وانتوا قدمتوا تضحيات مختلفة، وعشان كده كان نفسي كل واحد فيكو يشوف وشوش الناس اللي من سنة واحدة ما كانوش يسمعوا مين هو يسوع، ودلوقتي الرب يسوع خلصهم. كان نفسي كل واحد فيكو يمشي في القرى الريفية والعشوائيات اللي في المدن اللي من سنة واحدة ما كانش عندهم كنايس، ودلوقتي عندهم كنايس مختلفة في بيوت مختلفة في القرى والعشوائيات دي. كان نفسي تسمعوا أسيس هناك وهو بيحكي بدموع إن قريته اللي كان بيخدم فيها لمدة 20 سنة أول مرة تدخل فيها المية النظيفة. كان نفسي تشوفوا الستات وهم شايلين أطفالهم بصحة حلوة مع إن الأطفال حواليهم بيموتوا. أكتر من 1000 ست وطفل عايشين بصحة حلوة مع إن الأطفال حواليهم بيموتوا. 100 قرية دلوقتي عندهم مية نظيفة لأول مرة في حياتهم. ده معناه إن أكتر من 30,000 شخص عندهم مية نظيفة وأطفال مش بيموتوا من أمراض زي الإسهال. كان نفسي تشوفوا 2 مليون شخص لما بقوا يقدروا يوصلوا للعهد الجديد مسموع لأول مرة، و7 مليون شخص بقوا يقدروا يوصلوا لقصص الكتاب المقدس بلغتهم لأول مرة. حرفيا مئات القرى في الهند ابتدوا يسمعوا الإنجيل لأول مرة، وألاف الإخوة والأخوات في الهند أخذوا تدريب على التلمذة وتكاثر الكنائس. أنا بقدم الشكر للرب على النعمة اللي فيكو. أنا بشكركو على كرمكو وصبركو ومثابرتكو معايا، وانتو قابلين أني أكون الراعي بتاعكو. عشان كده بصفتي الراعي بتاعكو عايز أقولكو ليه بقالنا مدة عمالين ندرس في سفر الأعمال. الحكاية مش مجرد صدفة. أنا ما جيتش من فترة وقعدت أقول طيب نعمل إيه، خلونا نشوف الأعمال، خلاص ندرس الأعمال. عايز أقول لكم ليه بقالنا فترة بندرس سفر الأعمال، وليه كنا بندرسه بالطريقة اللي درسناه بيها. أقول لكم السبب. الرب إله مجيد ومستحق التسبيح من كل شعوب الأرض. كل الناس في كل مكان خطاة. الناس في الولايات المتحدة والناس اللي في الهند وفي كل مكان هم ناس خطاة. الخطية بس شكلها بيختلف من مكان للتاني. في الهند الخطية موجودة في الآلهة والذهب والفضة والحجارة. هنا عندنا آلهة المال والمتعة والكبرياء، لكن في كل مكان في آلهة مزيفة بتاخد قلوبنا ومشاعرنا وإخلاصنا، وتمن الخطية موت أبدي. أجرة الخطية أمام الله القدوس غير المحدود هو عقاب أبدي غير محدود في الجحيم. لكن الله في رحمته عمل طريق للخلاص، أرسل ابنه علشان يدفع تمن الخطية، علشان ياخد مكاننا، علشان أي شخص يؤمن بالمسيح يقدر يتصالح مع الله للأبد ويتخلص من رعب الجحيم إلى رجاء الأبدية على أساس عمل المسيح برحمته فقط. دي أخبار سارة، علشان كده اسمها بشارة الإنجيل، لأنها أخبار سارة لكل الناس في كل مكان. بصوا إيه الموضوع. إحنا عارفين الإنجيل وعندنا بلايين ملايين السنين قدامنا نتمتع فيها بالله العظيم ده. بسبب الخلاص إحنا عارفين إن بعد ملايين ملايين السنين هنكون لسه بنبدأ في الاستمتاع بإلهنا العظيم وهنستمتع به للأبد. إحنا موجودين على الأرض هنا شوية سنين، 70-80 سنة، ودي فترة صغيرة جدا بالمقارنة ببلايين ملايين السنين اللي هنقضيها في الأبدية. وأثناء الفترة القليلة اللي بنقضيها هنا عندنا مهمة من الرب. المهمة دي إننا نقول لكل الناس في كل مكان عن الخلاص، وده سبب ليه إحنا موجودين لسه على الأرض. ليه ما أخدناش نعيش عنده؟ ليه إحنا لسه عايشين في أرض الألم والتسونامي والزلازل والخطية؟ ليه إحنا لسه هنا؟ إحنا لسه هنا لأن عندنا شغلانة الرب ادهلنا إننا نوصل الإنجيل لكل العالم، وده معناه إن دي مهمتنا كلنا مش بعض الناس مننا. لو عايزين نوصل الإنجيل لكل العالم الموضوع ده محتاجنا كلنا. هو ده جوهر معنى إنك تكون بتتبع المسيح. عايز أوريكوا الكلام ده متى 4:18. من الأول خالص لما ابتدى يسوع يدعو الناس تتبعه عايزكوا تشوفوا التأكيد على المهمة دي. تعالوا نشوف متى 4:18، دي بدايات إنجيل متى. دعوة الله الأولى لتلاميذه لأتباعه مكتوب: وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. فقال لهما، دي أول دعوة يقدمها الرب. خلوا بالكم معايا عدد 19، لو مش حاطط تحتيه خط يريد تحط خط. يسوع هنا قال لهم من الأول هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. خلوا بالكم لما تتبع المسيح بتبقى صياد للناس، الموضوع بسيط. لما تتبع المسيح بتبقى صياد المسيح للناس. واضح ان صورة صياد الناس دي صورة مجازية. يسوع قال لهم لما تتبعني بيبقى عندك مهنة جديدة، بدل ما هتحاولوا تجذبوا السمك للشبكة هتجذبوا الناس للملكوت، هتجذبوا رجالة وستات للملكوت، وكل اللي هيتبعوني هيبقوا صيادين للناس. هتبقى حياتك كلها انك تجذب رجال وسيدات للملكوت، هتبقى دي أولوية حياتك، هتعيش علشان تعمل كده. دي كانت أول دعوة يقدمها. تعالوا نروح لآخر إنجيل متى، متى 28، تعالوا نشوف عدد 19. عايزين نشوف الكلام ده على إنه بداية ونهاية الموضوع. في البداية يسوع قال اتبعوني وهخليكوا صيادين للناس، كل اللي هيتبعني هيبقى صياد. لما نروح لمتى 28:19 بنشوف آخر كلمات قالها الرب لتلاميذه. الأول شفنا أول كلماته، وهنا بنشوف آخر كلماته. في متى 28:19 يسوع جمع التلاميذ اللي استجابوا لدعوته الأولى وقال لهم فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نفس الشيء، اذهبوا اصطادوا الناس، روحوا وتلمذوا رجالة وستات من كل الأمم، هاتوهم للملكوت، عمدوهم في اسم الآب والابن والروح القدس، علموهم يسمعوا كلامي، هو ده اللي هتعملوه. يسوع بيقول لكل اللي بيتبعوه روحوا وتلمذوا الناس. بنشوف المبدأ ده من البداية للنهاية. يسوع كان مركز ان تلاميذه يبقوا صيادين للناس ويتلمذوا ناس تانين. ده اقتناع أساسي عندنا ككنيسة، ده مبدأ أساسي عندنا. كل واحد بيتبع المسيح هو صياد للناس، كل تلميذ هو صانع تلاميذ. احنا نؤمن ان الهدف الأساسي لكل واحد من أتباع المسيح في الكنيسة هنا بدون استثناء هو انه يصنع تلاميذ. المسيح دعانا اننا نصنع نتلمذ آخرين للمسيح، مش شوية مننا لكن كلنا. كل مؤمن هو صياد وكل تلميذ هو صانع تلاميذ. احنا نؤمن ان الارسالية العظمى اللي في متى 28:18-20 مش دعوة لشوية مننا لكنها وصية لينا كلنا. مفيش مؤمن في العالم حاليا مدعو انه يتلمذ اخرين، لكن كل مؤمن عليه امر انه يتلمذ الامم. الارسالية العظمى مش اختيار نفكر فيه او نشوفه على انه تثقل. الإرسالية العظمى وصية لازم كلنا نطيعها، وده لازم يخلينا نغير فكرتنا كلها عن الكنيسة، لازم تغير تفكيرنا في شغلتنا في الكنيسة، دي لازم تخلينا نغير وجهة نظرنا عن اللي بيحصل هنا في المكان دلوقتي. احنا مش جمهور متفرجين، احنا شركة من صناع التلاميذ. احنا كده فعلا. مش مفروض نيجي الكنيسة واحنا بنقول يا ريت يكونوا جهزوا لنا وعظة كويسة النهاردة. ما ينفعش نيجي علشان نحكم على الوعظة. مش هدفنا انك بعد ما نخلص تقول كان كلام كويس، اتكلم عن التلمذة قبل كده واتكلم عليها تاني. مش مفروض تخرج من المكان وتقول الموسيقى كانت حلوة قوي، عجبتني اغلب الترانيم بس كان في واحدة مش حلوة. احنا مش جايين نعمل كده. لا، ده اللي بتعمله ثقافة الاستهلاك اللي احنا عايشين فيها، وده الفكر اللي تسلل للكنايس عندنا. ده الفخ اللي ممكن تقع فيه لما تخرج من المكان. هتلاقي نفسك عايز تقول ايه رأيي في الموضوع ده، الكلام ده عجبني، الكلام ده مناسب ليا، الكلام ده عجبني. هي دي الفكرة كلها. بيل هول هو قسيس كتب عن التلمذة وقال ان الكنائس الامريكية مليانة بناس مليين المقاعد بيتذوقوا العظات، عندهم فصام روحي وتصرفاتهم بتناقض ايمانهم. كلام سليم. دي المشكلة اللي عندنا بقالها سنين، دي المشكلة اللي بعاني منها كراعي بقالي كام سنة. دي المشكلة اللي بنعاني منها ككنيسة بقالنا كام سنة. هل إحنا فعلا مصدقين اللي بنقراه ده؟ هل إحنا فعلا مصدقين اللي بنقوله؟ هل إحنا فعلا مصدقين اللي بنرنمه؟ لو الله هو فعلا زي ما بيقول، ولو الخلاص أمر عظيم زي ما بنقول، وعندنا بلايين الناس اللي عمرهم ما سمعوا عنه أو قبلوه ورايحين جهنم، المفروض ما تبقاش تصرفاتنا بالشكل ده؟ ما عندناش وقت نلعب فيه بحياتنا لو الكتاب ده كتاب حقيقي. ما عندناش وقت للترفيه ولا إننا نفضل ننظم حياتنا علشان نستمتع بيها ونستريح فيها. الكلام ده ما ينفعش لو كنا مصدقين كلام الكتاب المقدس، الكلام ده ما يمشيش، كلام متناقض. لو مصدقين الكلام ده ما ينفعش نبقى متفرجين، احنا صناع تلاميذ، كلنا عندنا نفس المهمة، الكلام ده مش لشوية ناس مننا لكن لينا كلنا. روبرت كولمان كتب كتاب عن الكلاسيكيات عن التلمذة، يمكن يكون من الكتب اللي كان ليها أكبر أثر على حياتي بعد الكتاب المقدس، اسمه الخطة الرئيسية للكرازة، أنصحكوا تقروه، كتبوا من أكتر من 20 سنة لكنه كتاب رائع. في كتاب الخطة الرئيسية للكرازة كولمان قال إن تلمذة الآخرين أولوية يجب أن تتمحور حياتنا عليها، ليست الإرسالية العظمى دعوة خاصة أو موهبة من مواهب الروح، بل هي وصية، إلزام، واجب لكل جماعة المؤمنين، ليس هناك استثناء. رؤساء البنوك والعاملون بالسيارات، الأطباء والمعلمون، اللاهوتيون ورباط البيوت، كل من يؤمن بالمسيح له دور في هذا العمل، يوحنا 14-12. الإرسالية العظمى هي أسلوب حياة يشمل كل أوجه حياة كل واحد من أبناء الله. هنا تصبح خدمة المسيح حية في الأنشطة اليومية للتلمذة، سواء كانت لنا وظيفة دنيوية أو منصب كنسي، يقصد منصب في الكنيسة، يجب أن يكون الالتزام المسيحي باكتذاب الأمم للملكوت جزء من هذه الوظيفة. إن لم تكن تلمذة الأمم هي نبض حياتنا، فهناك أمر ما خطأ، إما مفهومهم عن كنيسة المسيح أو استعدادنا أن نسير في طريق الله. لازم تكون التلمذة هي نبض حياة كل واحد فينا. الاقتناع الجوهري ده لازم ينتشر في كل العالم، إن كل تلميذ للمسيح هو صانع تلاميذ. المبدأ ده بيطرح سؤال، لو كانت التلمذة هي نبض حياتنا والأولوية اللي حياتنا متركزة عليها، نعمل كده إزاي؟ إزاي نتلمذ آخرين؟ لو كانت دي الأولوية في حياتنا يبقى لازم نعرف نعملها إزاي. وهنا أنا فاكر بعد 4 أو 5 سنين من خدمتي في الكنيسة هنا، فهمتهم إننا بنتكلم كتير عن التلمذة، لكن لو عملت بحث أو استبيان هنا أو في أي كنيسة تاني وسألت الناس إزاي تتلمذ الناس من كل الأمم، نعمل كده إزاي، إزاي نطبق الكلام ده بصورة عملية، فهمت إني هلاقي إجابات مختلفة جدا. هنلاقي الناس بيدونا إجابات مبهمة، وغالبا الناس هتبحلق في وشك من غير إجابة. لو عملنا استبيان دلوقتي وقلنا إزاي نتلمذ آخرين، هنلاقي إجابات من كل مكان، وده شيء مش كويس. أكتر حاجة المفروض نكون شطار فيها هي التلمذة، لازم نعرف ننفذها إزاي. علشان كده من كام سنة أخدنا حوالي 6 خدمات في سلسلة اسمها اتبعني، وتأملنا في متى 4 و28 ويوحنا 17، وشفنا اللي عمله يسوع مع تلاميذه علشان نتعلم نعمل ايه في التلمذة، وشفنا التلمذة بتبقى ازاي. ده موضوع أساسي. وفي أواخر السنة اللي فاتت كنت مكرس وقت مركز للصلاة علشان أعرف الرب عايزنا ندرس إيه السنة دي. في أمور كتير انت أن الرب في مجيئه هنتأمل فيها السنة دي، لكن ده أولهم وأهمهم. زي ما قلتلكوا احنا شفنا تغييرات كتير في الكام سنة الأخيرة دي، في ناس موجودين هنا النهاردة ما كانوش موجودين وقتها، وحتى الناس اللي كانوا موجودين، الحقيقة ان دي الأولوية بتاعة حياتنا، نبض حياتنا، ولازم كل شوية نرجع نشوف يعني ايه نتلمذ آخرين. فأدركت إننا لازم نتأمل في الموضوع ده. إحنا بنتكلم كتير في الكنيسة عن التلمذة، فلازم نكون متأكدين إننا فاهمين كلمة الله بتقولنا يعني ايه التلمذة. بدل ما نرجع وناخد نفس الدراسة بتاعة زمان، قررت نعمل كده وإحنا بنتأمل في سفر الأعمال. يسوع قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، واللي حصل في سفر الأعمال هو رد على الطلب ده. سفر الأعمال بيقدم لنا صورة التلمذة في الكنيسة الأولى. اللي قريناه في الفترة اللي فاتت هو صورة التلمذة بصورة عملية، دي صورة من صور الإنجيل. أول كنيسة في سفر الأعمال ابتدت بمجموعة من 120 شخص، ده يساوي 3% من حجم الكنيسة هنا. 120 شخص عدد قليل، وعلى آخر سفر الأعمال العدد تضاعف، وفي ناس بيقولوا إنهم بقوا حوالي 400 ضعف العدد اللي ابتدوا بيه. شيء جميل لما الواحد يختبر تضاعف بمقدار 400 مرة، شيء جميل طبعا. الكنيسة بتتكاثر والإنجيل بيوصل لأقصى أطراف الأرض. حصل إزاي الكلام ده؟ إزاي كان الإنجيل بيمتد بالصورة دي؟ الواحد نفسه يكون جزء من عمل زي ده، نفسنا نشوف الملكوت بيختبر تضاعف 400 مرة. هتبقى حاجة عظيمة، هتبقى بداية عظيمة. عايزين نشوف الكلام ده بيحصل بينا، لكن إزاي؟ في ناس ممكن يقولوا كان عندهم قادة زي بطرس وبولس. مفيش شك إن سفر الأعمال بيركز على قادة مهمين زي بطرس وبولس، لكن عايز أقول لكم إن تضاعف ونمو الكنيسة ما كانش معتمد على شوية قادة، لكن على شعب كامل مدركين إنهم صناع تلاميذ. الموضوع كان الشعب كله مش جزء من الشعب، ده اللي خلى الكنيسة تتكاثر. خلوني أوريها لكم، تعالوا معايا للأعمال 4. خلوني أخدكوا في جولة سريعة، عايز أوريكوا إن السفر اللي بقالنا فترة بندرسه ما كانش بيتكلم عن مجموعة صغيرة بتلمذ آخرين، لكن كل الشعب كان بيتلمذ آخرين. تعالوا نشوف الكلام ده ونبدأ من الأعمال 4:13. عايز أوريكوا الآية دي، الكلام هنا عن 2 من الرسل بطرس ويوحنا، لكن عايز أوريكوا إن السفر مش بيتكلم عن مسيحيين سوبر بياخدوا الإنجيل لأقصى الأرض. خليكوا فاكرين ان بطرس ويوحنا كانوا بيكرزوا بالانجيل والناس كانوا بيسمعوهم. مكتوب في الاعمال 4:13 عن الشعب، فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. عايز اقول لكم الترجمة الحرفية للكلام، لما بيقول عنهم عديم العلم وعميان يقصد انهم كانوا اميين وجهلة. كلام عظيم، انا مبسوط ان لوقا قال كده عن بطرس ويوحنا، هم كانوا كده فعلا، الناس شافوكوا على انكوا اميين جهلة. اتشجعوا، احنا مش كده، اعتقد اننا اعلى من كده شوية. هل اقدر اشجعكوا واقول لكم انتوا مش اميين وجهلة؟ احنا مش بنبدأ اقل منهم، اكيد احنا اكتر، على الاقل احنا عرفنا نقرأ الكلام ده، نبقى احنا متقدمين عليهم. هل نبقى كده تفوقنا على الابطال دول؟ طبعا لا، احنا بعديهم وهم اللي متفوقين علينا. ممكن حد يقول بس دول بطرس ويوحنا بس. تعال نروح الاعمال 8، احنا بنراجع شوية بس المراجعة حلوة ومهمة. بصوا على الاعمال 8:1، خليكوا فاكرين ان ده كان بعد رجم استفانوس وشاول كان واقف وموافق على قتله. مكتوب في الاعمال 8:1، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. بعد كده بيقول وحمل رجال اتقياء استفانوس، واما شاول فكان يسطو على الكنيسة. مكتوب في عدد 4، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. خدتوا بالكوا؟ هل كان الرسل هم اللي نشروا الإنجيل في اليهودية والسامرة؟ لا، دول كانوا في أورشليم. الناس اللي راحوا اليهودية والسامرة كانوا كل الناس ما عدا الرسل، كانوا ناس عاديين مش رسل، وكانوا كلهم بيكرزوا بالكلمة، اتشتتوا وكانوا بيبشروا بالكلمة، كانوا بيقولوا للناس الأخبار السارة. بصوا اللي عملوه، تعال نكمل ونروح للأعمال 11:19. الناس اللي ما تقلش أسماءها دول اللي تشتتوا ما كانوش رسل، لكن ناس عاديين بيتبعوا المسيح. بصوا على الأعمال 11:19، أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، ده عدد 20، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. كان الإنجيل بيمتد والناس بتيجي للمسيح مش بسبب الرسل، لكن بسبب الناس اللي تشتتوا وبيكرزوا. كانوا كلهم بيكرزوا، وده اللي أسس كنيسة أنطاكيا. مين اللي أسس كنيسة أنطاكيا؟ بطرس؟ بولس؟ يعقوب؟ لا، ناس عاديين بيتبعوا المسيح، كلهم بيكرزوا بالكلمة في أي مكان يروحوه، فتأسست كنيسة أنطاكيا. كانت هي القاعدة الرئيسية للخدمة للأمم، واللي أسسها هم ناس مؤمنين ما نعرفش أسمائهم، كانوا مؤمنين عاديين متوسطين. عايز أوريكم مكان تاني، الأعمال 19. انتوا فاكرين الأعمال 10 وعدد 10؟ لما بولس كان في أفسس وهناك قاعد كام سنة يكرز، كان قاعد في أفسس، ما كانش بيلف، كان بيكرز في مدينة تيرانوس. بس اسمعوا عدد 10: وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسيا من يهود ويونانيين. كل سكان أسيا سمعوا كلمة الله. هل بولس راح أسيا؟ لا، بولس كان قاعد في أفسس بيكرز هناك بالكلمة، لكن اللي حصل إن الناس سمعوا كلمة الله ونشروها في كل أسيا. اللي خلى كل الناس في أسيا يسمعوا كلمة الله مش بولس، لكن كل الناس، كلهم كانوا بيكرزوا. هو ده اللي خلى كل الناس في أسيا يسمعوا كلمة الله، يسمعوا الإنجيل، لأن كل الناس كانوا منتشرين في أسيا. الكلام ده مش حصري بس على سفر الأعمال، لما تشوف تاريخ الكنيسة هتلاقي أوقات كانت فيها كلمة الله بتنتشر، كانت إرسالية الكنائس منتشرة زي النار. قريت حاجة لما كنت في الهند من فترة قريبة، قريت عن المرافقين بتوع القرن الـ18، ودول مجموعة من المؤمنين شعارهم هو كل مؤمن هو إرسالية، كان ده إيمانهم وجوهر كيانهم، كان ده الاقتناع الجوهري بتاعهم. مش معنى كده إن كل مؤمن كان بيسافر لبلاد غريبة علشان يوصل الإنجيل، لكن هم قالوا المعنى اللي يقصدوه، فأي مكان نشتغل فيه أو نعيش فيه لازم نشارك بالإنجيل وننشر الإنجيل، علشان كده بنشتغل، علشان كده لينا مناصب في المجتمع، علشان كده بنبقى رجال أعمال أو بنشتغل في البنوك أو أي شغل، كل ده علشان ننشر الإنجيل. وبعد كده لما ابتدوا يدركوا ان في اماكن تانية محتاجة الانجيل وما كانش عندهم امكانيات يبعتوا مرسلين زي ما بنعمل احنا حاليا، كانوا بيبعتوا رجال اعمال وناس يشتغلوا في الاماكن دي ويشاركوا برسالة الانجيل. كانوا بيقولوا ممكن نشتغل نفس الشغلانة هنا او هناك، فكانوا يسافروا يشتغلوا ويكرزوا، كانوا بينشروا الانجيل وهم هناك، كانوا بيعلنوا الاخبار السارة. في مؤرخ مرة قال أهم إسهام عملوه المرافقين هو تأكيدهم على مبدأ أن كل مؤمن هو مرسل ولازم يشهد من خلال عمله اليومي، وبالطريقة دي بقوا من أكتر الكنائس الإرسالية المهمة في تاريخ الكنيسة. ده الكلام، كانوا بيؤمنوا أن كل تلميذ هو صانع تلاميذ، هو ده السر، ده مفتاح الموضوع، هو ده سر انتشار الإنجيل في سفر الأعمال وانتشار الإنجيل في عصر المرافقين. وأنا مقتنع إن ده هيحصل لما الناس عندنا يرفضوا يبقوا متفرجين جوه الكنيسة، كلنا صناع تلاميذ، كلنا بنعيش ونشتغل ونتنفس علشان نجتذب ناس للملكوت، هو ده الهدف من وجودنا على الأرض. ولما ندرك المبدأ ده مش هيقف قدامنا أي عائق عن نشر الإنجيل إلى أقصى الأرض. هو ده السبب اني عايز نشوف سفر الأعمال. عايز أوريكم الكلام ده في سفر الأعمال ودلوقتي. في الكام مرة اللي جايين عايزين نراجع 28 أصحاح ونشوف التلمذة بصورة عملية. عايزين ندرس 4 مكونات للتلمذة، وده اللي عملناه في السلسلة اللي أخدناها زمان. حددنا من خلال الإرسالية العظمى 4 مكونات للتلمذة اللي شفناها في حياة يسوع واللي بيوصينا إننا نعملها، ونشوف إزاي الكلام ده متطبق في سفر الأعمال. أول مكون هو الذهاب، يعني الذهاب والتلمذة. يسوع قال إننا نشارك بالكلمة. التلمذة فيها تعريف الناس بيسوع، ده الجزء الأساسي في التلمذة وقيادة الناس للإيمان بالمسيح. لو مش بنقود الناس للمسيح نبقى مش بنتلمذ حد. من هنا نبدأ مش ننتهي، المشاركة بالكلمة. بعد كده في المعمودية احنا بنظهر الكلمة، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28-19. احنا بنظهر حياة المسيح والتوحد بالمسيح وجسده في الكنيسة. ثالثا بنعلم الكلمة، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. واضح أن التلمذة فيها تعليم الناس أنهم يطيعوا المسيح ويتبعوه. عايزكوا تشوفوا الدايرة كلها. انت بتقود الناس للمسيح وبتشوفهم وهم بيتحدوا بالمسيح وكنيسته، وبعد كده بتعلمهم يطيعوا المسيح. المسيح بيوصينا نعمل ايه؟ بيوصينا نصنع تلاميذ. إذن نعلمهم إنهم هم كمان يتلمذوا آخرين، فيبقوا تلاميذ بيتلمذوا ناس تانيين لغاية ما كل الناس على الأرض يعرفوا إن الرب إله مجيد. وأخيرا في كل الأمم إحنا بنخدم العالم، مش هنقف لغاية ما كل الشعوب اللي على الأرض يوصل لها الإنجيل. هو ده الكلام، الكلام جاي مباشر من متى 28، الذهاب، المعمودية والتعليم في كل الأمم بأننا نشارك بالكلمة ونظهر الكلمة ونعلم الكلمة ونخدم العالم. ده اللي كلنا المفروض نعمله، كلنا بنشارك بالكلمة، كلنا بنظهر الكلمة، كلنا بنعلم الكلمة، وكلنا بنخدم العالم. أملي أننا لما نخلص الدراسة دي لو عملنا استبيان في الكنيسة ونقول يعني إيه تلمذة، مش بس نقدر نقول معناها كذا، لكن كمان نقول معناها ونقول إزاي بننفذها في حياتنا. إحنا بنطبق الكلام ده بالطريقة دي. لما ده يحصل بينا بنعمة الله وبروح الله الساكن فينا، مفيش حاجة هتقدر توقفنا عن نشر الإنجيل من خلال الكنيسة. اللي هنعمله مختلف شوية عن اللي متعودين عليه. بدل ما هناخد فقرة واحدة كل مرة، هنشوف السفر كله وهنشوف إزاي بيشاركوا بالكلمة وإزاي بيظهروا الكلمة وإزاي بيعلموا الكلمة وتطبيق الكلام ده على حياتنا. كانوا إزاي بيخدموا العالم؟ كل ده هيقود لآخر حلقة، وإحنا بنشوف إزاي بيوصلوا الإنجيل إلى أقصى الأرض، وبعدين نشوف بعض الحاجات الخاصة بينا كجماعة مؤمنين في الكنيسة. هنشوف دلوقتي المشاركة بالكلمة. لازم نفهم إن التلمذة بتبدأ من هنا بمشاركة الآخرين برسالة الإنجيل. بارت اتكلم عن الموضوع ده المرة اللي فاتت، إننا بنكرز بالإنجيل لنفسنا، وده بيتدفق للكرازة بالإنجيل للآخرين. إذن إحنا مش بس بنكرز بالإنجيل لنفسنا لكن كمان للآخرين. الكلام ده بيحصل إزاي بصورة عملية؟ المشاركة بالكلمة موضوع على قلبي جدا بالنسبة للكنيسة هنا. في حاجات كتير احنا كويسين بنعمة الله فيها، وفي حاجات احنا محتاجين نشتغل عليها، واحنا فعلا شغالين عليها. من الامور اللي انا شايف اننا ضعفة فيها هي لما نحب نشارك الناس اللي حوالينا بالانجيل، واحنا بنعمل حاجات كتير في حياتنا العادية، واحنا بنعمل حاجات من التلمذة اللي هنتكلم عنها. اعتقد انه من الامور اللي عندنا فيها مشاكل، وانا كمان عندي فيها مشاكل، هو لما نحب نشارك بالانجيل مع الناس اللي ما يعرفوش المسيح. نقدر نتكلم عن حاجات كتير في التلمذة طول اليوم، لكن لو مش بنعمل كده نبقى مش فاهمين حاجة خالص. عايزين نفكر مع بعض يعني ايه نشارك بالكلمة. مش هتكلم عن امور ترج الارض، لكن هنتكلم عن امور مهمة، ده شيء اساسي. في ناس بتعتقد انك علشان تقدر تشارك بالانجيل لازم في الاول تاخد نوع معين من التدريب، لازم تاخد تدريب مكثف في كورسات معينة عن المشاركة بالانجيل علشان تقدر تشارك بالانجيل. انا ضد الكلام ده تماما، الكلام ده مش حقيقي. مش لازم تاخد تدريب مكثف في كورسات معينة علشان تقدر تشارك بالإنجيل. خدوا الأجداد مثل. مين يعرف حد من الأجداد أخد تدريبات مكثفة عن إزاي يتكلم مع أحفاده؟ هم بيستمتعوا بالكلام مع أحفادهم. ده لأن اللي في عقلك بيخرج على فمك. من فضلة القلب يتكلم الفم. أحفادهم على قلبهم وفي تفكيرهم، وده بيخرج في تعاملاتهم. بصلي إن المسيح يبقى قريب جدا وعزيز جدا ومركزي جدا على قلوبنا، لدرجة إننا ما نقدرش نتكلم مع حد من غير ما نتكلم عن المسيح. هو ده الهدف. الكرازة مش برنامج أو قوانين وقواعد، الكرازة حديث يومي بيفيد بالمسيح من قلوبنا وعلى أفواهنا. وده جمال بونجا. بونجا دي ست قابلتها قريب في الهند. بونجا وجوزها حد دعاهم لاجتماع عبادة في الكريسماس في كنيسة في بيت، فجم وبعدين غابوا كم أسبوع ورجعوا تاني. وفي يوم في اجتماع عبادة جت بونجا وجوزها، كانوا قاعدين في الاجتماع ورا، وكان أعضاء الكنيسة مقررين إنهم يقعدوا لأربع ساعات يتكلموا إزاي ينشروا الإنجيل في مجتمعهم، يفكروا في خطط للكرازة. كانوا بيقولوا نعمل إيه علشان ننشر رسالة الإنجيل؟ القسيس راح لبونجا وقال لها بصي، عندنا الموضوع الفلاني اللي هنتكلم عنه بعد الاجتماع، اعتقد انه مش هيكون موضوع مشوق بالنسبة لكم. بونجا ما كانتش مؤمنة أصلا، فقالت له أحب أستنى وأسمع. فقعدت بونجا وسمعت، وهم قاعدين علشان يتكلموا إزاي ينشروا رسالة الإنجيل في منطقتهم، واضح إنهم قالوا لازم نقول إيه هو الإنجيل الأول. وهم بيتكلموا عن الإنجيل، بونجا كانت قاعدة تسمع وقررت تطلب الخلاص في المسيح. اتخلصت وهي قاعدة في جلسة التخطيط، جات للمسيح. بعد ما بونجا اتخلصت شافت إنها لازم تعمل اللي سمعته، فروحت البيت وجمعت 24 من أصدقائها وعيلتها في بيتها وشاركتهم بالإنجيل. 7 من أصدقائها وعيلتها جم للمسيح. خلوا بالكوا إن الكلام ده بعد أسبوع واحد. 7 من أصدقائها وعيلتها جم للمسيح، وبعد أسبوع تاني وهي لسه مؤمنة جديدة اتجمع في بيتها مجموعة من المؤمنين. شيء مذهل، من الخلاص لزرع الكنايس في أسبوعين. تحب تشترك في عمل زي ده؟ ليه لأ؟ هو نفس الروح القدس اللي في بونجا ونفس الإنجيل. هي مش أحسن مننا، ما كانتش تعرف حاجة غير الإنجيل، ما كانتش محتاجة أكتر من كده علشان تقود الناس للمسيح وتبدأ كنيسة جديدة بعد أسبوعين. تفتكروا يحصل إيه لو ده اتنشر في الكنيسة كلها؟ ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، بيظهر في مناطق زي دي. يا رب خليه يظهر في بلادنا. إذن إحنا بنشارك بالكلمة، إحنا مش محتاجين حاجة غير الإنجيل. في 4 أساسيات بسيطة في مشاركتنا بالإنجيل، اللي هو ركن أساسي في التلمذة. إحنا بنقبل إنجيل المسيح. علشان نشارك بالإنجيل لازم يكون عندنا الإنجيل في الأول، لازم نؤمن ونعتنق الإنجيل، وده شيء أساسي. لما تشوف سفر الأعمال، ربع السفر مليان رسائل ووعظات بيقدمها الرسل وناس تانيين بتشرح الإنجيل، ولما تدرس الرسائل والوعظات دي تلاقي إنجيل أساسي بيظهر في المقدمة، وخمس مكونات أو عناصر مفيش فيهم نقاش للإنجيل. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. أول مكون هو شخصية الله. بص على وعظة بطرس في يوم 50 في الأعمال 2، بصوا على وعظة بولس في أنطاكيا في بسيدية في الأعمال 13. دي رسائل بتتكلم عن طبيعة الله، مركزها هو الله. الإنجيل يبدأ بالله، بشخصية الله، رحمة الله، عدل الله، قداسة الله، عمل الله، ومبادرة الله. واضح إننا علشان نشارك بالإنجيل لازم نقول للناس في الأول مين هو الله. لو غلطنا في الموضوع ده ضاعت رسالة الإنجيل. يبقى أولا شخصية الله، بعد كده تاني مكون هو طبيعة الإنسان الخاطئة. مرة تاني بص على وعظة بطرس في الأعمال 2، كان بيقول لهم أنتوا صلبتوا يسوع، أنتوا قتلتوا ابن الله. في الأعمال 7 استفانوس بص على الناس وقال يا قصات الرقاب. بص بولس قال إيه في الأعمال 17، قال لهم أنتوا وثنيين بتعبدوا كل الآلهة المختلفة دي. كان بيواجه طبيعة الإنسان الخاطئة، وده شيء مهم. إزاي حد هيسمعك بتشرح له إزاي يتخلص إلا لما الأول يعرف إنه محتاج يتخلص؟ فمرة حد سأل فرانسيس تشافر وقال له تعمل إيه لو قابلت حد في القطر ومفيش قدامك غير ساعة واحدة تقول له فيها عن الإنجيل؟ بصوا رده وقال له إيه. تشافر قال لو عندك ساعة واحدة علشان يعلن فيها رسالة الإنجيل هيعمل كده، هقضي من 45 ل50 دقيقة بشرح له السلبيات، أوري له الأزمة اللي هو فيها إنه ميت أدبيا، وآخد 10 أو 15 دقيقة أبشره بالأخبار السارة. أنا أؤمن إن نسبة كبيرة من عملنا التبشيري والفردي حاليا مش واضحة، وده ببساطة لأننا مستعجلين نقدم الإجابة من قبل ما الشخص اللي قدامنا يدرك سبب مرضه، وهو الذنب الأدبي الحقيقي، مش مجرد مشاعر ذنب نفسية بنحس بيها في محضر الله. بنشوف طبيعة الإنسان الخاطئة في سفر الأعمال. بعد كده المكون اللي بعد كده هو كفاية المسيح. جوهر الإنجيل موجود في الأعمال 2:36 لما بطرس قال الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. مكتوب في الأعمال 4:12 ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم المسيح هو كل شيء، يسوع هو المسيح المصلوب. لما سفر الأعمال بيقول إنه المسيح، فده إشارة لكون المسيح المنتظر، الشخص اللي مات واتصلب عن خطايا البشر. لكن هو مش بس مصلوب، ده هو كمان المخلص المقام. لما تروح لكورنثوس الأولى 15 تلاقي بولس بيحكي الإنجيل: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث. مكتوب في الأعمال 3:15: ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات. الإنجيل اللي بنشارك بيه هو إن يسوع مات على الصليب عن خطايانا وقام من القبر، وإنه هو الرب الملك، هو الرب وبس. في كل سفر الأعمال بنلاقي إشارات عن يسوع إنه الرب السيد العلي هو ديان كل البشر. مكتوب في الأعمال 10:42 وأصحاح 17:24 إنه رب السماوات والأرض، هو ده يسوع اللي بنكرز بيه. لما بنشارك بالإنجيل بنشارك بشخصية الله وطبيعة الإنسان الخاطئة ومين هو المسيح وإيه اللي عمله وحتمية الإيمان. ده بيطرح سؤال كانوا بيسألوا ويقولوا إيه في يوم 50: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ بطرس قال لهم: أنتوا قتلتوا ابن الله. فقالوا له: نعمل إيه؟ لما بطرس رد عليهم ما قال لهمش ادعوا المسيح لقلب أو اقبل يسوع في قلبك، ما قالش احني راسك، غمض عينيك، وارفع ايديك، قال لهم توبوا. لما تبص على سفر الأعمال كله هتلاقي كلمتين بيتكرروا على طول: توبوا وأمنوا. التوبة معناها إنك تتحول عن الخطية. بنلاقي كلمة توبوا 5 مرات في سفر الأعمال، والناس بتعمل كده لما تتوب. وبعد كده كلمة آمن ومعناها ثق بيسوع. في الأعمال 16:30 السجان قال: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ بولس قال له: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. وفي مرتين في الأعمال 20:21 وفي أصحاح 26:20 بنلاقي التوبة والإيمان بيجوا مع بعض. هي دي الاستجابة السليمة للإنجيل: توب وآمن، ارجع عن الخطية وثق في المسيح. لما أنا وإنت بنشارك بالإنجيل إحنا مش بنقدم له معلومات، إحنا بنقدم دعوة. إحنا بندعو الناس، بنشجع الناس ونقول لهم ترجع عن خطيتك، تآمن بالمسيح سيد ورب. أبدية كل واحد متوقفة على استجابته. وده يقودنا لآخر مكون: حتمية الأبدية. كل واحد كان بيوعظ في سفر الأعمال كان بيدعو الناس للخلاص من الهلاك من جيل شرير ومتمرد. يا إخوة ويا أخوات، إحنا بنشارك بالإنجيل لأن أبدية الناس متوقفة على سماعهم واستجابتهم للإنجيل. مفيش أهم من اللي بنعمله، علشان كده وقف شوية. بص على الإنجيل، الرسالة اللي الناس أعلنوها في القرن الأول، وفكر في الرسالة دي. التلاميذ كانوا في القرن الأول بيلفوا في كل مكان ويقولوا: السجين المدان اللي صلبتوه على الصليب هو ده الله الأزلي، وهو المخلص والديان بتاعك. كان في مؤرخ مرة قال: كيف لا يستجيب المتعلمون والمثقفون على هذه الرسالة إلا بالاحتقار؟ وعنده حق، ناس كتير بتعمل كده. خلوا بالكوا لما هتشارك برسالة الإنجيل ناس كتير هيعملوا معاك كده، هيحتقروا الرسالة. لما تقول إن من 2000 سنة كان في واحد هو الله الظاهر في الجسد، مات على الصليب علشان خطاياك وقام من الموت وصعد للسماء، وفي يوم هتقف قدامه ويدينك فتوب عن خطاياك وآمن بيه وخلي حياتك تخضع ليه، ناس كتير هيتريقوا على الكلام ده. وهنا في مؤمنين كتير بيقولوا: إزاي نخلي الرسالة دي تبقى مقبولة عند الناس؟ إزاي أعدلها بحيث ناس أكتر يقبلوها؟ يا إخوة ويا أخوات، مش محتاجين نغير الرسالة. الإنجيل بقاله 2000 سنة هو قوة الله للخلاص، هو ده نفس الإنجيل اللي كان قوة الله لخلاصك. ونشكر الله محدش خلهولك مقبول أكتر. اللي كلمك كان واثق في الإنجيل الحقيقي من المخلص الحقيقي اللي أنقذك من غضب حقيقي وادالك خلاص حقيقي. إذن شارك بالإنجيل وإعلن الإنجيل وشوف اللي هيحصل. خليك فاكر قصة بونجا اللي قبلت الإنجيل وشاركت بيه، فسبع أشخاص تجاوبوا وأمنوا بالمسيح. ده يقودنا للجزء الثاني: إحنا عندنا روح المسيح. هو ده اللي بيقوله سفر الأعمال. في ناس سموه سفر أعمال الروح القدس. الروح القدس مذكور 50 مرة في السفر، وده أكتر من أي سفر تاني في الكتاب المقدس، اللي بنشوفه إن الناس مليانين بالروح القدس، بيتملوا بالروح وبياخدوا قوة من الروح وعندهم مواهب الروح. الروح القدس هو اللي بيأهلهم للخدمة، الروح القدس هو اللي بينشر الإنجيل، بس مش معنى كده إنهم قاعدين وفردين ظهرهم ومش بيعملوا حاجة. مسؤوليتنا في الكرازة إحنا بنتكلم بأفواهنا، بنشوف في كل السفر إن الناس بيكلموا جماهير وأفراد، الإنجيل مش بيتقدم من غير ما حد يقول حاجة. علشان نشارك بالكلمة لازم نقول الكلمة. التلمذة في المقام الأول هي نشاط فيه كلام، إحنا بنقول الإنجيل، والشيء الجميل إننا بنشوف سيادة الرب في الكرازة هو اللي بيفتح قلوبهم. إحنا بنقول رسالة الإنجيل وفي قوة خارقة للطبيعة بتحصل، مفيش حاجة في سفر الأعمال طبيعية، كله أمور خارقة للطبيعة. اتكلم وقول رسالة الإنجيل. في الأعمال 16-14 بولس كان بيوعظ جنب النهر، ولما قال الناس رسالة الإنجيل الرب فتح قلب ليدية، ومكتوب في الأعمال 13-48 وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، مكتوب في الأعمال 2-47 وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، كان بيضم ليهم ناس. سيادة الرب موجودة في المشهد كله، فمش معنى كده إننا قاعدين ما بنعملش حاجة، إحنا بنتكلم، لكن وإحنا بنتكلم الروح القدس شغال. كان في قسيس اسمه رجش كان فشلان وعلى وشك إنه يفقد الأمل، وكان ناوي يسيب الخدمة، فطلع مؤتمر إعداد رعاة كنا عملناه لهم هناك، وفي التدريب ده كانوا بيتكلموا عن التلمذة وتكاثر الكنيسة. كان التحدي اللي قدامهم إن كل قسيس يلاقي قرية ما فيهاش كنيسة ويروح له زي ما مكتوب في لوقا 10 ويدور على ناس يقدم لهم سلام. فكان التحدي اللي قدامهم إنهم يروحوا قرية ويلاقوا الشخص ده ويقولوا له أنا جاي في اسم يسوع المسيح وعايز أصلي علشان البيوت هنا، أنا عايز أصلي لله الواحد الحقيقي بالنيابة عن البيوت دي. ده الطلب اللي طلبوه من رجش والرعاة التانيين، بس رجش معجبوش الكلام ده، كان بيقول الكلام ده ما ينفعش، محدش يدخل قرية ويقول كده، وكان على آخره وخلاص هيفشل، بس قال طب ما جرب. فراح قرية ما فيهاش كنيسة، دخل القرية وأول شخص جاله قال له الكلام اللي كان حافظه، أنا جاي لك في اسم يسوع. وقبل ما يكمل الرجل قال له يسوع أنا بفكر فيه بقالي مدة. رجش قال له صحيح؟ فقال له أيوة ممكن تيجي عندي البيت. رجش قال له طبعا. دخل رجش بيت الراجل ده وبشره بالإنجيل، الراجل تجاوب معاه وآمن بالمسيح ودعا أصدقائه وعيلته وقال لهم تعالوا اسمعوا، واتولدت كنيسة في بيت الراجل ده. كل اللي عمله أنه شارك باسم يسوع، وروح الله هو اللي فتح قلوب الناس وابتدت كنيسة هناك. رجش عمل إيه؟ ما قالش غير يسوع، وروح الله عمل كل حاجة. ممكن يكون نفس الروح ده اللي اشتغل في القرية قبل ما يوصل لها رجش هو نفسه الروح القدس اللي بيشتغل في الناس اللي معاك في الشغل أو اللي عايشين حواليك. لازم حاجة تبدأ هناك. روح الله شغال في كل مكان في المدينة، احنا بس هنقول رسالة الإنجيل، هنتكلم بس عن يسوع وهو هيعمل كل حاجة. ليه ما يحصلش عندنا نفس الكلام ده؟ ده حصل في سفر الأعمال وفي الهند، ليه ما يحصلش عندنا؟ إحنا عندنا روح المسيح وإحنا بنعكس شخصية المسيح. طيب إحنا بنعكس شخصية المسيح، لما ببص في سفر الأعمال بشوف إزاي كانوا بيشاركوا بالكلمة. ما قدرتش أمنع نفسي إني أقف قدام أصحاح 5 لما حنانيا وسفيرة الرب اقتحمهم بسبب كذبهم. مكتوب في الأعمال 5-11 إن الكنيسة كلها خافت، وبعد عددين مكتوب إن خوف الرب كان على الناس اللي من برا الكنيسة. اسمعوا المكتوب في الأعمال 5-14 وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. جماهير من الرجال والنساء كانوا بيجوا للمسيح، وهنا بنشوف ارتباط واضح بين طهارة الكنيسة ونموها، بين قداسة الشعب وانتشار الإنجيل. بفتكر الكلام ده كل ما سافر، خصوصا لما أروح البلاد الشرقية. لسه فاكر المرة اللي فاتت على طول، في ناس كتير في البلاد الشرقية بيشوفوا إن المسيحية هي ديانة غربية، وبيربطوا بين الغرب والحياة المتسيبة والفجور الجنسي، والنتيجة إن في ناس كتير بيبصوا على المسيحية من خلال العدسة دي، خصوصا في الأماكن المحافظة ظاهريا. في ناس كتير هندوس ومسلمين بيشوفوا التسيب اللي في الغرب ويقولوا ملناش دعوة بيهم، هي دي المسيحية. ما أقدرش أعمل حاجة غير أني أفتكر اللي قاله بولس في رومية 2، اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. وعايز أقول أن اسم الله يجدف عليه بسبب المسيحيين الإسميين. المقاومة مش بس من الخارج لكن من الداخل كمان. اهرب من الفجور، اتبع القداسة والطهارة في حياتك، في زواجك، في بيتك وحياتك الخاصة والعامة. اهرب من الفجور، اتبع القداسة علشان مصلحتك. شيء كويس انك تكون مقدس، الرب ادانا وصايا للطهارة والقداسة علشان مصلحتنا. حلو انك تكون زي المسيح، لكن مش بس علشان مصلحتنا. اتبع القداسة واهرب من الفجور علشان الآخرين، علشان يبصوا علينا ويقولوا علينا زي ما قالوا عن التلاميذ اننا كنا مع يسوع. عايزين نحس بالمسؤولية دي، قدستنا ونمونا في المسيح ليه أثر مباشر على شهادتنا عن المسيح وقدرتنا على قيادة الآخرين للمسيح. لو تهونا وإحنا بنحمل اسم المسيح، لو تهونا في الفجور، لو كنا كنيسة بتتفرج على المواد الإباحية، لو كنا كنيسة بنحب النميمة، لو كان الفجور الجنسي مالي حياتنا، نبقى بنشل قدرتنا على المشاركة بالإنجيل للناس اللي أبديتهم متوقفة على سماع الإنجيل وإنهم يشوفوا فينا رسالة الإنجيل. اقفل الكمبيوتر علشان مصلحتك وعلشان الناس اللي محتاجين يشوفوا الإنجيل فيك. الناس اللي أبديتهم متوقفة على إنهم يشوفوا الإنجيل فيك، لما هيشوفوه فيك هيسمعوه. خلونا نتبع المسيح ونكرمه في بيوتنا. لو ما كانش المسيح واضح في زواجك، يبقى فين الإنجيل اللي بتتكلم عنه ده؟ الهدف من الزواج إنه يظهر المسيح في الكنيسة. خلونا نعكس شخصية المسيح علشان الناس يلاحظوا إننا كنا مع يسوع، هيسمعوا وهيصغوا. احنا بنقبل الانجيل وعندنا روح المسيح وبنعكس شخصية المسيح، وبعد كده بنعمل على تقدم ملكوت المسيح. هو ده اللي بيقوله سفر الاعمال. بص على بداية ونهاية سفر الاعمال. في الاعمال 1-3 بيبدأ السفر بان يسوع يقول حاجات خاصة بالملكوت، وفي الاعمال 28 بنلاقي بولس في روما بيبشر بالملكوت، والسفر كله عبارة عن ازاي ملكوت الله بيتقدم. عايز ارجع بسرعة لموضوع عكس شخصية المسيح. لازم ناخد بالنا وما نحطش أحمال عسرة الحمل علينا. أنا بشجعكوا على القداسة والطهارة، لكن خلوا بالكوا المسيح هو المسؤول عن قداستنا، وهو اللي هيطهرنا وهيدينا القدرة إننا نهرب من الفجور. هو اللي هيعمل كده في حياتنا. اثبت فيه، اتكل عليه، خليه يقوم بشغله فينا، ولما ده يحصل بيعلن فينا الإنجيل. كنت عايز بس أوريكوا الموضوع ده. تعالوا نروح لتقدم ملكوت المسيح. الكرازة هي خدمة روحية، وتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. المشاركة بالكلمة هي عمل تحت إرشاد الروح القدس، بقيادة الروح القدس وبقوة الروح القدس. هي خدمة روحية ليها نتائج مادية. أقول لكم أقصد إيه بالكلام ده. في الأعمال 1-15 كان في 120 شخص في الكنيسة، وفي آخر الأعمال 2 بقوا أكتر من 3000 شخص. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في الأعمال 4 وصلوا ل5000، وفي الأعمال 5 وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر. في الأعمال 6 وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. خلوا بالكم من الكلام اللي استخدمه لوقا، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. في الأعمال 9:31 وأما الكنائس كانت تتكاثر. الأعمال 11:21 فآمن عدد كثير. الأعمال 11:24 فانضم إلى الرب جمع غفير. الأعمال 14:1 آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. الأعمال 14:21 فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. مكتوب في الأعمال 16:5 فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. الأعمال 17:12 فآمن منهم كثيرون. الأعمال 19:26 جمعا كثيرا. هي دي الفكرة كلها، لوقا عمال يورينا أعداد ضخمة من الناس. الموضوع مش أعداد علشان خاطر الأعداد، مش علشان نكتبها في تقارير، لكن دي نفوس بتتخلص والإنجيل بيتقدم. دي خدمة روحية ليها أثار مادية. بمناسبة الكلام عن الأسس في الهند، في كنيسة تضاعفت وخرج منها 60 كنيسة تانية، كنيسة تانية خرج منها 115 كنيسة تانية. الكلام ده مش حصري بس على سفر الأعمال. صحيح شفنا الكلام ده في سفر الأعمال، أعداد كبيرة والكنيسة بتتكاثر، لكن ده بيحصل في الهند كمان، وأنا غيران ونفسي أشوفه بيحصل هنا. لازم نغير إننا نشوف الكلام ده بيحصل عندنا. خلونا نجاهد ونصلي ونشتغل بقوة روح الله. لما الكنيسة تتحرك الإنجيل بيتكاثر بينتشر. كل من قال لا بد من التبشير بالأخبار السارة الخاصة بالخلاص لأقصى الأرض، يسوع هو السيد وهو ملك على الكل وهو آتي ثانية في بهاء وقوة، إن التفكير في هذا الأمر يجعل القلب يرتجف متعجبا. قد لا نصل لهذا المستوى، لكن لدينا مخلصا عظيما وملكوته ملكوت أبدي. هو ده التحدي الختامي. في حاجة كانت بتحصل غالبا في كل كنائس البيوت اللي اشتغلنا معاها، أول ما شخص يعرف المسيح يعمل قائمة بكل اللي يعرفهم ما يعرفوش المسيح، ويحدد الناس اللي ممكن يوصل لهم بسهولة ويشاركهم بالإنجيل. في بعض البلاد لما يكون في اضطهاد بيحدد الثلاث أو خمس أشخاص اللي مش محتمل إنهم يقتلوه. عايز أدعوكوا وإحنا بنختم إنك تكتب ثلاث أو أربع أو خمس أشخاص أنت عارف إنهم ما يعرفوش المسيح. خليك عارف إن السيد الرب هو اللي رتب علاقتك بالناس دي، وهو خلى ليك علاقة بيهم لسبب. أدعوك تكتب أسمائهم وتبدأ تصلي من أجلهم علشان الرب يوفر لك فرصة الأسبوع ده إنك تشاركهم برسالة الإنجيل، إنك تقول الرسالة على الأقل لواحد منهم. خلونا كلنا نفكر في كده. أنا عارف إن في بيننا ناس ما يعرفوش المسيح، يمكن تكون زي بونجا، وإنت هنا سمعتنا بنتكلم عن المشاركة بالإنجيل فقلت أنا محتاج الإنجيل، أنا محتاج أآمن بالمسيح ويخلصني من خطاياي. أشجعك تعمل كده زي ما عملت بونجا. ممكن يكون بيننا ناس لسه مش مستعدين يتبعوا المسيح، وممكن تكون فكرة كتابة الأسماء دي مش عجباك. عايزك تشوفها بالطريقة دي، وانا عارف انك مش مؤمن بالمسيح. افترض انك مؤمن بالمسيح، افترض ان كل الناس محتاجين المسيح يخلصهم من خطاياهم وينقذهم من انهم يقضوا الابدية في جهنم. افترض معايا الكلام ده. لو الكلام ده حقيقي، مش هتبقى عايز ناس يشاركوك بالحقيقة دي، بالاخبار السارة، بعمل المسيح من اجلك؟